بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: لكن الإنصاف أن وقوع الفعل عن الإكراه لا يتحقق إلا مع العجز عن التفصي بغير التورية. كان الكلام في أن الإكراه موضوعا وحكما، هل مشروط بالعجز عن التفصي والتخلص من الضرر أو ليس مشروطا؟ وقلنا بأن المصنف يتكلم تارة بلحاظ إمكان وعدم إمكان التفصي بالتورية، وأخرى بغير التورية. أما بالتورية فتقدم منه أن العجز ليس شرطا في صدق الإكراه، لا موضوعا ولا حكما. ثم انتقل وتكلم في شرطية العجز عن التفصي من الضرار بغير التورية، هل يصدق الإكراه للمتمكن من التفصي بغير التورية أو لا؟ قلنا أن المصنف يتكلم في هذا البحث في ثلاث محطات. المحطة الأولى تم الكلام فيها في الدرس السابق ووصل إلى نتيجة هي نفس نتيجة التمكن من التفصي بالتورية، يعني من يتمكن من التفصي عن الضرر بغير التورية يصدق عليه الإكراه وإن كان متمكنا من التفصي، ويثبت له حكم الإكراه وإن كان متمكنا من التفصي. هذا كله تقدم بالدرس السابق من قوله لكن الإنصاف، ولكن الإنصاف المحطة الثانية، وسيتراجع المصنف يعدل عما سبق. وحاصل هذا الكلام، يقول المصنف أن الإنصاف أن العجز عن التفصي من الضرر بغير التورية شرط في صدق الإكراه موضوعا وحكما، إذ المتمكن من التفصي بغير التورية لا يعد مكرها ولا يثبت له حكم الإكراه، فلو أجرى معاملة وقعت صحيحة. والوجه في ذلك أن مناط الإكراه، مناط صدق عنوان الإكراه على فرد، هو ما هو المناط؟ هو ترتب الضرر على ترك الفعل المكره عليه، فكل من أكره على فعل وبتركه، بترك المكره عليه يترتب الضرر المتوعد به فهو مكره. أما إذا لم يترتب الضرر بترك الفعل المكره عليه، أما إذا لم يترتب الضرر بترك الفعل المكره عليه فليس مكرها، فليس مكرها. والقادر على التفصي، والقادر على التفصي بغير التورية كالسفر لا يترتب الضرر على ترك الفعل المكره عليه، لا يترتب الضرر على المكره عليه، وإنما يترتب على التركين، ترك المكره عليه وترك المتفصى به. إذا أعطناها موضوع احنا مو هيك، قلنا المتمكن من التفصي بغير التورية كالسفار لا يترتب الضرر على ترك الفعل المكره عليه، وإنما يترتب على ترك الفعل المكره عليه وترك الفعل المتفصى به السفر. فمثلا من قيل له من سلطان متوعد بع دارك أو أقتل ولدك، بع دارك أو أقتل ولدك، وكان متمكنا من السفر فيتخلص به بالسفر من ضرر من الضرر المتوعد به، هذا لا يعد مكرها، لأن الضرر ترتب على ترك المكره عليه وترك السفر. يعني إنما يقتل الولد إذا لم يبع ولم يسافر، أما إذا باع لا يقتل ولده، وهكذا إذا سافر لا يقتل ولده. وبما أن الضابط والمناط في صدق الإكراه هي ترتب الضرر على خصوص ترك المكره عليه، فهذه الصورة ليس الشخص مكرها. واضح هذا المقدار؟ صورنا له لا؟ وعليه فلو باع داره، والحالة هذه يعني هو متمكن من السفر ولم يسافر، لو باع داره وقع البيع صحيحا، وقع البيع صحيحا، لأن مثل هذا الشخص إذا باع وهو متمكن من السفر فإنما باع بمحض اختياره، فجاء بفعل اختياري وتطيب نفسه بهذا البيع فيقع صحيحا. واضح إن شاء الله؟
في الدرس السابق شيخنا صرحت وقلت أنه ليس عفوا الملاك هو وجود الحالة الخاصة التي يقع فيها الشخص من سلب اختياره بشيء ما، جعلتم هذا هو المناط
مصنف جعل
تبع المصنف أنه هذا هو المناط. شو اليوم غير المناط شيخنا؟
هو شيخ غير المصنف جاء قال الإنصاف ها؟
المحطة الثانية
قلنا عدول المحطة الثانية اجى قال الانصاف. سابقا كنا المصنف كان يقول شنو، لاحظوا يعني التفتوا في الجولة الأولى المحطة الأولى النظرة الأولى للمصنف يقول هذا مكره. لماذا؟ العرف يراه مكرها بحيث لو فعل الفعل المكره عليه لعذره العرف، يقول نعم خيرا فعلت دفعت الضرر بما أكرهت عليه، لا ينظرون إلى تمكنه من السفر وغير السفر. فالمناط على صدق الإكراه هو كونه في ذلك الجو الخاص تحت وطأة سلطان متوعد أو تحت حالة من التوعد بالضرر، وهذا متوعد بالضرر أو لا، إذن هو مكره. المصنف يقول خلنا نتأمل مناط الإكراه ما هو؟ احنا تقدم عندنا تعريف الإكراه وكانت أركان الإكراه، ومن ضمن أركان الإكراه أن يعلم أو يطمئن بوقوع الضرر المتوعد به إذا ترك بعدنا هناك ماكو تفصيل، إذا ترك الفعل المكره عليه في أركان الإكراه. قلنا من نفس تعريف الإكراه أكو ركن وهو أن يكون الشخص قاطعا أو مطمئنا أو ظانا ظنا راجحا معتد به عرفا. بماذا متعلق اليقين أو الظن؟ بماذا هو؟ وقوع الضرر المتوعد به في صورة ترك الفعل المكره عليه. يعني إذا قال له بع الدار أو أقتل ولدك، هنا شو وقت يتحقق الإكراه؟ إذا ترك البيع يقتل ابنه، ولده يقتل. هذا المصنف هنا في المقام شنو يقول؟ الإنصاف بالتأمل بالتدقيق بتطبيق مفهوم الإكراه الذي يتمكن من التفصي، وقوع الضرر على ماذا ترتبه؟ قتل الابن يترتب على ترك البيع أو على ترك البيع والسفر؟ فانخربت الضابطة. الضابطة تقول إذا أكره شخص فمناط الإكراه أن يقع الضرر عليه إذا ترك المكره عليه. يعني إذا ترتب الضرر على خصوص الفعل المكره عليه. أما وهذا واضح راح يصير متى يطبق هذا الميزان؟ إذا عجز عن التفصي، إذا لم يتمكن من إيجاد خيار ثالث غير البيع وقتل الإبن، إما أن يسلم بقتل الإبن ولا يبيع الدار، أو يبيع الدار ويسلم على ابنه، هذا يصدق عليه مكره. فلو باع الدار والحالة هذه شو يصير؟ باطل، لأنه مكره. أما الذي له خيار ثالث قتل الإبن أو بيع الدار أو السفر، الضرر وهو قتل الابن يترتب على ماذا؟ على ترك البيع خاصة؟ لا، جاوبني إيه أو لا. ترتب الضرر على ترك البيع خاصة؟ إذن ليس بمكره. لماذا ليس بمكره؟ لعدم انطباق الضابطة. صار واضح؟ وعليه تتمتها اللي بيناها. هذا إذا باع يقع البيع صحيح، يعني حكم الإكراه ما موجود. لماذا؟
لأنه راض وكان
لأنه إذا كان متمكن من السفر ولم يسافر واختار البيع، اختار البيع مكرها؟
لا، راضي
بطيب نفسه، هو باختياره كان يتمكن من يسافر. تقول السفر صعوبة بخسارة عظيمة بضرر آخر، شنو نجاوبك؟ شنو نقول لك؟ هذا خلف الفرض. من البداية احنا افترضنا إذا لم يكن متمكنا من التفصي هذا عاجز، هذا بر خارج، هذا خلص. وإذا كان يتمكن لكن مع ضرر معتد به، وإذا كان في صعوبة قوية بحيث تعد أيضا ضرر معتد به، هذا منزل منزلة العاجز. لا، فرض المسألة أنه يتمكن بكل بساطة، يعني يصعد سيارته ويسافر، ولم يسافر وباع الدار، نقول إيه أنت اختارت بيع الدار فلست بمكره، بيعك صحيح.
فشنا
أنا مكلم
مع
المصنف
طبيعي هذا
الرأي،
ولكن هل يمكن أن يكون للعرف
ضابطتين؟ مو للعرف بعد مرة، نعم في البحث العلمي يصير. بالتالي أنا أرددكم، مصنف يقول أنا راح أشككم بالمرة الأولى تصدقتوني مو؟
نعم.
وهذا ديدا صناعة الطالب. كيف تصنع الطالب؟ الطالب اللي من يسمع الإشكال ويسلم ويسجد الإشكال ويقول فعلا هذا إشكال محكم، يسمع الجواب يقول إيه جواب تام، حقيقة هذا الجواب حق، يعني ماكو مثله. يسمع المناقشة على الجواب يقول إيه المناقشة تامة. هذه حقيقة ما تصنع طالب، اللي تصنع طالب أنه أنت كنت حاول تتأمل قبل ما تجي النقض أو خلينا نقول الإشكال، أول ما سمعته قبل الجواب تأمل بيه، شوف وين أكو مدخل وين أكو كذا، أو تخليهن من تجي تجمعهن تأخذهن واحد واحد، كون تجي تقبلهن، بالتالي تقبل أنت الشيء ونقيضه. الآن تجي يقولون عرف ممكن يصير عنده ضابطتين، إيه ولا لا؟ إذا كانت كل الشروط متساوية نفسها نفس الأمور، إيه ما يصير ضابطة واحدة. وإيه ممكن يصير شنو إذا أكو فد اختلاف؟ يعني من قال بالضابطة الأولى قد يكون لحاظ ونظر شيء لم يلحظه في الحالة الثانية. ذاك أنا بالجواب بينت هيك حالة. ها أعيد يعني؟
الجواب واضح جدا شكرا.
لا مو واضح.
تشيروا لي يعني
لا مو واضح.
أنا أصبح عليك.
خب فإذا إلى الآن المصنف وصل على أنه الإنصاف اشتراط العجز عن التفصي من الضرر بغير التورية في صدق الإكراه موضوعا وحكما. واضح إن شاء الله. إن قلت مع ذلك يصدق الإكراه وما ذكرتم محض اشتباه وخلط، فإن ما ذكرتم من قبيل أن يكره على فعلين وإلا وقع الضرر، كما لو أكره على البيع أو السفر وإلا قتل ولده. يجي هذا المكره مو يقول له بع الدار أو أقتل ولدك، لا يقول له بع الدار أو سافر وإلا قتلت ولده. ففي مثل هذه الحالة اتفق الأعلام، اتفق الفقهاء على أنه مكره على الفعلين ولو باع يقع باطلا، مع أن هاي المهمة شيخ هاشم، مع أن الضرر لم يترتب على ترك البيع فقط، الضرر وهو قتل الابن لم يترتب على ترك البيع فقط وإنما ترتب على التركين، ترك البيع وترك السفر. أي بالتالي مو على ترك الفعل واحد فقط البيع. وما فرق هذا الذي اتفقت الكلمة على بطلان البيع فيه وبين ما قلتم من وجود إمكان التفصي بالسفر؟ صار واضح السؤال؟ مو واضح توعدكم، أهم شيء تكتبون. سير حسين واضح؟ ويانا؟ شيخ أحمد؟ قلت فرق بين الموردين، ففيما ذكرته من نقض وقع الإكراه على متعلقين على الفعلين، البيع والسفر، فقد أكره على كل منهما، فيكون السفر فيكون الفعل الآخر عدلا للبيع، أي عدلا للمكره عليه، حيث كان المكره عليه فعلان أو فعلين، حيث كان المكره عليه فعلين فكل منهما عدل وبدل للآخر. أما ما نحن فيه فمتعلق الإكراه واحد والفعل الآخر الذي يتمكن من التفصي به ليس عدلا وإنما مسقط للضرر وللإكراه، مسقط للضرر. ففي مثالنا لو سافر السفر مسقط للضرر ولم يكن السفر متعلقا للإكراه، بينما فيما ذكرته السفر مطلوب المكره، هو قال له سافر وعليه. ففي أو جعل شاهد والشاهد على ذلك لو أكرهه على أحد البيعين كما لو قال بع الدار أو البستان وإلا قتلت ولدك، فأي منهما باعه يقع باطلا لأنه متعلق الإكراه. واضح الفارق بيناتهم؟ قال عندنا بعد أن قلت ثانية قوية، خلنا نقرأ هذا المقدار. قال لكن الإنصاف أن وقوع الفعل عن الإكراه لا يتحقق إلا مع العجز عن التفصي بغير التورية. الإنصاف أن الإكراه مشروط بمن؟ بالعجز عن التفصي بغير التورية. لماذا؟ ليش؟ هنا راح يبين الضابط والملاك في الإكراه. لأنه يعتبر فيه في الإكراه أن يكون الداعي عليه على الفعل المكره عليه هو خوف ترتب الضرر المتوعد به على الترك، يعني على ترك شنو؟ الفعل المكره عليه. ومع القدرة على التفصي لا يكون الضرر مترتبا على ترك المكره عليه. واضح العبارة؟ مع القدرة على التفصي يعني يتمكن يسافر مثلا، لا يكون الضرر مترتبا على ترك المكره عليه كالبيع، وإنما يكون مترتب على ماذا؟ بل مترتب على تركه، ترك المكره عليه وترك التفصي معا. فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين، من فعل المكره عليه كالبيع في المثال بعد، والتفصي بالسفر مثلا، فهو مختار في كل منهما. بالتالي هو إذا أجى يريد ينقذ ولده أي واحد من ذن الاثنين هو يختاره يتحقق شنو؟ رفع الضرر. ولا يصدر كل منهما إلا باختياره. فإذا مختار أكو طيب نفس، ماكو إكراه. صار واضح إن شاء الله؟ وليس إن قلت لي سويناها، وليس التفصي من الضرر أحد فردي المكره عليه. هذا مثال الفعل المتفصى به وهو السفر أحد فردي المكره عليه، لا، وإنما المكره عليه هو واحد وهو البيع، وأما السفر فليس مكرها عليه. ذلك قال وليس التفصي من الضرر أحد فردي المكره عليه حتى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما سلب الإكراه عنهما. هذا مو مكره عليه وإنما مختار، هو قادر عليه باختياره، فإذا اختار يسلب الإكراه عن الفعل الآخر. وليس التفصي من الضرر أحد فردي المكره عليه حتى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما سلب الإكراه عنهما، كما لو أكرهه على أحد الأمرين حيث يقع كل منهما حينئذ مكرها. إذا أكرهه على على فعلين كما لو البيع والسفر، بعد راح يصير هنا هو مخير في بينهما؟ لا. كما لو أكرهه على أحد الأمرين حيث يقع كل منهما حينئذ مكرها، لأن الفعل المتفصى به مسقط. في مثالنا في مطلبنا إحنا الفعل المتفصى به مثالنا السفر شو نسمي؟ بدل، عدل، لو مسقط. إذا جاء بالسفر يكون الضرر سقط بفعله السفر لا بدل له، بينما في اللي أنت جبته السفر يصير مسقط للضرر، لو يصير هو عدل وبدل للمكره عليه، فبالتالي لا خيار له، هو أي دفع الضرر مردد بين هذا وبين هذا، بالتالي متعلق الإكراه كل منهما. ولذا شاهد ولذا لا يجري أحكام المكره عليه إجماعا. يعني لو كان الفعل المتفصى به بيع البستان، بيع البستان يقع صحيح، لكن لو مثل ما أنت قلت صار إكراه على الثنين، قال له بيع الدارة والبستان وباع البستان، يقع باطلا لأنه متعلق الإكراه. قال ولذا لا يجري أحكام المكره عليه إجماعا فلا يفسد إذا كان عقدا. صار واضح إن شاء الله؟ خب هسه شو النتيجة اللي وصلناها في المحطة الثانية؟
لا يصدق عنوان الإكراه على من كان مستطيعا
ولا حكم، نعم،
ولا يصدق عليه الحكم
المتمكن من التفصي. أريد الجملة كاملة.
لا يصدق عنوان الإكراه على من يستطيع التفصي بغير الدورية ولا يثبت له الحكم.
أحسنت، أحسنت، واضح؟ لماذا؟ بعدنا، ليش؟ لعدم انطباق مناط الإكراه وهو ترتب الضرر على ترك الفعل المكره عليه فقط فحسب، ليس إلا هنا راح تجي النقطة الأخرى. إن قلت نفس هذا الكلام نجريه على المتمكن من التفصي بالتورية، فإن المكره على بيع داره وإلا قتل ابنه ويتمكن من التفصي بالتورية أيضا لا ينطبق عليه ضابط الإكراه، إذ الضرر لا يترتب على ترك المكره عليه فقط، إذ الضرر لا يترتب على ترك المكره عليه فقط، وإنما يترتب على ترك المكره عليه وترك التورية. واضح الفكرة؟ نفس اللي قلته هنا في غير التورية نقوله هناك في نفس النقطة السابقة اللي تركتوها. الضرر لا يترتب على ترك المكره عليه فقط، وإنما عليه وعلى ترك التورية. فيقال حينئذ أن صدق الإكراه في باب التورية مشروط بالعجز عن التورية، إذ مع التمكن يكون مختارا لا مكرها. واضح الفكرة إن شاء الله؟ هذا إن قلت هذا صحيح لولا الروايات والدليل التعبدي الذي أثبت حكم الإكراه للمتمكن من التفصي بالتورية. وعليه فيكون مقتضى القاعدة عدم اشتراط، فيكون مقتضى القاعدة عفوا اشتراط العجز، فيكون مقتضى القاعدة اشتراط العجز عن التفصي مطلقا في صدق الإكراه. تفتوا يا شوية العبارة. فنحن ومقتضى القاعدة ايش تكون نتيجة؟ أن الإكراه يتوقف على العجز عن التفصي بمن؟ مطلقا، بعد ماك فرق بين تورية وغير تورية، إلا أنه في باب التورية دل الدليل الخاص، إلا أنه في باب التورية دل الدليل الخاص على عدم اشتراط العجز عنها.
تفصيل التورية خرجت تخصيصا،
نعم. والدليل هو أولا ما تقدم من حديث الرفع وروايات طلاق المكره والإجماعات والشهرات كما بيناه سابقا. الدليل الثاني الذي يضيفه المصنف في المقام وهو أن العجز لم يؤخذ شرطا في الروايات التي أباحت وسوغت الحلف كاذبا في حالة الإكراه وفي حالة الخوف، فهناك طائفة من الروايات جوزت الحلف كذبا في مورد الخوف لدفع الخوف والإكراه ولم تقيد بالعجز عن التورية، وخصوصا رواية شنو؟ عمار. أما قصة عمار فواضحة لديكم، حيث أخذه الكفار وعذبوه هو وأبواه رحمهم الله جميعا أما أبواه ياسر وسمية رحمة الله عليهما فلم يعطيا الكفار ما أرادا لا بلسانهما ولا بقلبهما، ما انطوهم فيش فقتلوهم فاستشهدوا. وأما عمار رضوان الله عليه فأعطاهم بلسانه ما يريدون ولكن لم يعطهم بقلبه ما يريدون، فنزلت الآية الكريمة من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعمار نطق بشيء أرادوه، مدح آلهتهم ولكن قلبه مطمئن بالإيمان. هذه القصة. محل الشاهد أن عمار بعد أن أطلق من أيدي الكفار جاء إلى النبي باكيا متألما متأذيا مما صدر منه، فهدأه النبي وصبره وأخبره بالآية وقال له إن عادوا فعد. يعني قلنا قضية ما بها مخالفة، لا يوجد شيء خطأ فيما فعلت، بحيث لدرجة أنه شنو لو أخذوك مرة ثانية وأرادوا تعذيبك فقل لهم ما يريدون ولكن قلبك مطمئن بالإيمان. خب وين مورد الاستدلال؟ أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقل له إن عادوا ولم تتمكن من التورية فعد، ما قيدها. إذا كان عمار في الجولة الأولى غافلان ساهيان خائفان كذا، ففي حالة كونه مع النبي وفي مقام سؤال لو كان شرط لو كان العجز شرطا لوضعه النبي في مقام بيان وتبليغ إن عادوا فعد، إذا أخذوك مرة ثانية قل لهم بلسانك ما يريدون وقلبك مطمئن بالإيمان. وحيث لم يقيد إذن العجز ليس شرطا في صدق الإكراه وفي ثبوت حكم الإكراه. إن قلت خلصت السالفة واضحة؟ مطلبنا واضح؟ واضح. إن قلت حيث أن الموضوعات لا يجب التنبيه عليها فيكون عدم تنبيه النبي صلوات الله عليه عمارًا من هذا الباب. فلو رأيت شخصاً يصلي وفي ثوبه نجاسة أو كان يصلي منحرفا عن القبلة أو أراد الدخول في أرض مغصوبة أو من الموضوعات والشرائط، فإنه دليل أنه لا يجب إعلامه وتنبيهه بعد افتراض أنه يعلم بالحكم ولكنه اشتبه نسي أخطأ غفل ما شئت فقل فعبر، لكنه يعلم بالحكم غفل عنه، فمو وظيفتي أن أنبهه. وشرط العجز يعلمه عمار، شرط العجز عن التورية يعلمه عمار، فإذا كان قد غفل عنه عمار ليس من وظيفة النبي أن ينبه، فلا يصلح ما ذكرتم شاهدا ولا دليلا. واضح شلون صارت المناقشة؟ هذا أن قلت هذا صحيح، ولكن في المقام خصوصية تقتضي التنبيه، وهي أولا شدة شفقة النبي صلى الله عليه وآله على عمار، فلا يعمل معه بالضوابط الشرعية بشكل تام، وإنما يعمل رأفته ورحمته وشفقته ومراعاته ومداراته. سيدنا ذي الملك هنا وحده. الثاني يعني هذا خصوصية، خصوصية الأخرى أنه صلوات الله عليه يعلم أن عمار لو التفت بعد إيقاع الفعل المكره عليه، يعني النطق بالكفر، أنه يتمكن من ترك الكفر والتورية، وفعل النطق بالكفر يتألم جدا. نبي يدري أنه إذا أخذوه مرة ثانية، تفتوا يا شنو القضية، إذا أخذوه مرة ثانية وبقى غافل ونطق بالكفر ورا ما يرجع راح يعرف بأنه كان يقدر ما يكفر. تمام؟ يعني فرضا قد القضية شوية نقربها بمثال آخر، إذا أجبرت على شرب الخمر وبعد ما تشرب الخمر وجيت عرفت أنه كان بإمكانك تتجنب هذا الفعل المشين، وإن كان هو مو حرام باعتبارك كنت مكره ما ارتكبت حرام، لكن بإمكانك أن تترك شرب الخمر بأن تحتحتين توري ورا ما كملت وشربت عرفت أنه أنت تتمكن من ترك الشرب بالتورية، تتأذى لو ما تتأذى، فما بالك عمار مو شرب نطق بالكفر يتأذى لو ما يتأذى. ففي مثل هذا حالك خصوصا أنه كان النبي خوف الساشن بعد، فتأمل هذا يصلح ياهل تام المناقشة له الجواب. قال وما ذكرناه وإن كان جاريا في التورية إلا أن الشارع رخص في ترك التورية بعد عدم إمكان التفصي بوجه آخر، لما ذكرنا من ظهور النصوص والفتاوى وبعد حملها على صورة العجز على التورية. هذا نفس الدليل السابق اللي قلنا يصير حمل على الفرد النادر، هذا الدليل تقدم، مع أن هذا الدليل الجديد، مع أن العجز عنها عن التورية لو كان معتبرا لأشير إليها في تلك الأخبار الكثيرة المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف والإكراه. انتهى الدليل. خصوصا أكو رواية بها خصوصية في قضية عمار وأبويه، حيث أكرهوا على الكفر فأبى أبواه فقتلا رحمهم الله، وأظهر لهم عمار ما أرادوا يعني باللسان، فأظهر فجاء باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزلت الآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إن عادوا عليك فعود. أقرأ سريع عبارة واضحة ما به شيء، ولم ينبه صلوات الله عليه على التورية، فإن التنبيه هاي إن قلت فإن التنبيه في المقام وإن لم يكن واجبا قلت، إلا أنه لا شك في رجحانه خصوصا من النبي صلى الله عليه وآله باعتبار شفقته على عمار وعلمه بكراهة تكلم عمار بألفاظ الكفر من دون تورية كما لا يخفى. إذن انتهت المحطة الثانية. وشنو كان رأي المصنف؟ أنه في إمكان التفصي بالتورية لا يشترط العجز عن التفصي، لا يشترط العجز عن التفصي بالتورية، وفي باب غير التورية يشترط العجز عن التفصي بغير التورية في صدق الإكراه. راح نجيب المحطة الثالثة أم راحي نتنازل؟ خلينا نشوف شلون غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم. شكرا. أحسن الله عليكم. بارك الله فيكم.